كان الكلام في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك في التعبدية والتوصلية. عليكم السلام شيخ. أنهينا بحمد الله الموقف العقلي، ووجدنا أن الأصل العملي الجاري كان هو أصالة الاحتياط. أما بلحاظ الأصل العملي الشرعي، هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ الموقف العقلي هو الاشتغال والاحتياط. إذا بعدك ما مصلي، إذا بعدك عفوا ما معتق رقبة، لابد أن تعتق الرقبة مع قصد الامتثال. وإذا اعتقت الرقبة بلا قصد امتثال، عليك أن تكرر تعتق مع قصد الامتثال. هذا هو الموقف العقلي. الموقف الشرعي يعني شنو؟ يعني هل يمكن أن نجري البراءة، نتمسك بالبراءة الشرعية عن قصد الامتثال باعتبار أننا نشك في اعتباره، في وجوبه، نقدر أو ما نقدر؟ هذا يعني معناه أننا نريد أن نتمسك بأدلة البراءة في المقام، يمكن أو لا يمكن. المصنف، أنا هذا بينته، راح أبين أيضا مختصرا حتى أطبق. المصنف قال لا يمكن، لأننا يمكن أن نتمسك بأدلة البراءة إذا كان بالإمكان، إذا كان ذلك المورد قابلا لأن يجري فيه الرفع والوضع الشرعي معا. يمكن للشارع أن يرفع، هو هذا مقتضى أدلة البراءة، شرع ده يرفع. يمكن للشارع أن يرفع، نعم، متى؟ إذا كان من الممكن له أن يضع، يعني يجعل، حينئذ يرفع. فحينئذ إذا كان الوضع ممكنا والجعل ممكنا، نقول يمكن إذن أن يرفع. تعال معي إلى قصد الامتثال. قصد الامتثال من حيث المتعلق يقدر الشارع ياخذ في المتعلق شرطا أو جزءا؟ الجواب لا، هذا أصلا غير قابل للجعل والوضع، هذا إذن لا يمكن رفعه من هذه الناحية. زين، من ناحية دخالته في الغرض، يقول الشارع رفعت عنكم قصد الامتثال، يعني ليس دخيلا في غرض الشارع من إيجاب العتق. هذا أمر أيضا قابل للجعل؟ الجواب لا، هذا أمر تكويني واقعي. دخالة قصد الامتثال في تحصيل الغرض أمر تكويني، ما له علاقة بالأمور التشريعية، أنه يجعل من قبل الشارع. نعم، كمكون كخالق له ذلك، أما كشارع لا، هذا خارج عن شؤون التشريع. ولذلك هو الآن في مقام التشريع، شيء تشريعا مو قادر أن يجعل، أصلا خارج عن محله، أصلاً هذا مو قابل لأن يشرع ويجعل ويوضع، إذن هو غير قابل لأن يرفع. إذن قاعدة أصالة البراءة، قاعدة البراءة العقلية الشرعية لا تجري في المقام، لا يمكن التمسك بها، أدلتها منصرفة عن مثل هذا. حينئذ قد تقول لي أن هذا البيان سيورطك، وين؟ سيورطك في باب الأجزاء والشرائط المحتملة. هناك أنتم تتمسكون بأصالة البراءة الشرعية حديث الرفع حتى تنفون الجزء المشكوك والشرط المشكوك. نفس البيان نطبقه، نقول أنت إذا شككت في الجزء المشروط، الجزء المحتمل، يعني أنك تحتمل دخالته في تحصيل الغرض، وحينئذ لا يمكن أن نتمسك بحديث الرفع فيه لرفع دخالته، لأن الدخال في الغرض من الأمور التكوينية التي لا تقبل الجعل والوضع، إذن هو لا يقبل الرفع. شفتوا، لاحظتوا وين توصل المشكلة؟ إن قلت لي ذلك أجبتك بأنه صحيح، الدخال في الغرض أمر غير قابل للوضع، فهو غير قابل للرفع، هذا صحيح. ولكن أنا ما أطبق الرفع بهذه الطريقة، أطبق الرفع هناك بلحاظ أخذ في المتعلق، فإن أخذ الجزء المحتمل في المتعلق يعني جعله جزءا أو جعل الشرط المحتمل شرطا أمر ممكن، ممكن وضعا هو ممكن أن يجعل في المتعلق ويؤمر به. إذا كان هذا ممكن نقول إذن يمكن رفعه، يمكن رفعه، وبالتالي إذا شكينا بشرط الطمأنينة في الصلاة، جزئية السورة في الصلاة، حينئذ يمكن أن نقول أن الأمر الذي وردنا بالصلاة وهو أمر فعلي لا يشتمل على هذا، بحديث الرفع نطبقه، لا يشتمل على هذا الجزء المحتمل ببركة حديث الرفع. رفع طبعا مو واقعي، هو رفع ظاهري. إذن أصالة البراءة الشرعية لا تجري في المقام. هذه لا يا شيخي،
يعني هذا الجزء يرفع،
نعم،
يرفع من الغرض
كدخله، لا في المتعلق. أحسنتم، هذا الأخير، ذاك ما يمكن، ذاك ما يمكن رفعه لأنه ما يمكن وضعه أصلا، ما يمكن تشريعه. الشارع ما يقدر يقول جعلت الجزء، جعلت مثلا تكبيرة الإحرام، ما يقدر الشارع حتى بالأجزاء القطعية ما يقدر يقول جعلت تكبيرة الإحرام دخيلة في غرض الصلاة أو في غرض وجوبها، ما يقدر أصلا، هذا خارج عن قضية التشريع، هذا أمر تكويني واقعي. إذن شنو اللي يسوي الشارع؟ ياخذ تكبيرة الإحرام في متعلق الغرض، يقول صلي، شنو صلي؟ يعني شنو صلي؟ يعني عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الحمد ثم تقرأ السورة وهكذا. بالنسبة للسورة نشوك، نقول إذن الأمر الوارد لنا بالصلاة لا يشتمل على السورة، هذا ببركة الرفع، لأن السورة قابلة لأن تجعل مأمورا بها، تدخل في المتعلق، إذن هي قابلة لأن ترفع، ويقول المولى هي ليست جزءا، هذا قابل، إذن حديث الرفع يتبنى لي رفع مثل هذا الجزء المحتمل. هذا من لحاظ الأصل الشرعي، خلي أطبق. قال ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول، بعد أن حددنا وقبلنا جريان قاعدة الاحتياط وأصالة الاشتغال، هل يمكن أن نطبق البراءة الشرعية؟ يقول لا أظنك تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، عدم اعتبار قصد القربة، وإن كان قضية الاشتغال عقلا، قضية يعني مقتضى الاشتغال، أصالة الاشتغال العقلية، قضية مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار، اعتبار قصد القربة. ليش فد واحد يقول لأنه صحيح أنه إحنا ملزمين وفق حكم العقل، هذا موقف عقلي، ولكن مع ذلك فإن الشارع قد تنازل عن هذا الحق الذي يثبت له في عهدتنا، يتنازل عن هذا الحق ببركة أدلة البراءة الشرعية. لوضوحي، لا أظنك تتوهم، ليش ما تتوهم؟ هذا التوهم أنت إن شاء الله ما راح تقع فيه، هذا تعليل لوضوح تعليل لقوله لا أظنك، لوضوح أنه لا بد في عمومها، يعني في عموم أدلة البراءة الشرعية لأي مورد من الموارد، حتى نتمسك بإطلاقها وعمومها وشمولها لمورد من الموارد، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، يقبل الوضع والرفع، يقبل الجعل أن يجعل وأن يرفع، وليس ها هنا، هذا شرط، وجود شيء يقبل الرفع والوضع الشرعي، هذا شرط، وهذا الشرط غير متوفر في محل كلامنا، وليس ها هنا، يعني لا يوجد شيء قابل للرفع والوضع شرعا. ليش؟ فإن دخل قصد القربة ونحوها، في الغرض، ما جاب في المتعلق. تدري ليش؟ لأنه المصنف بحث كثيرا وأثبت عدم إمكان دخل، عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وذلك بعدك غير ممكن للجعل، فهو واضح غير ممكن إذن للرفع. لكن الدخالة في الغرض، فإن دخل قصد القربة ونحوها، ونحوها يعني قصد الوجه والتمييز، في الغرض ليس بشرعي بل واقعي، بل هو واقعي تكويني، وعليه لا يعلى، غير قابل للجعل والوضع شرعا، إذن هو غير قابل للرفع. ودخل الجزء، خب هذا إشكال وجواب. إن قلت لي أن هذا راح يورطك وبعد ما تقدر تستعمل البراءة الشرعية في نفي جزئية الجزء المحتمل وشرطية الشرط المحتمل، إن قلت لي ذلك أجبتك وقلت لك ودخل الجزء والشرط فيه، ودخل الجزء والشرط فيه في الغرض، وإن كان كذلك ليس شرعيا بل واقعيا، بل هو واقعيا، إلا أنهما الجزء، دخالة الجزء والشرط، قابلان للوضع والرفع شرعا، قابلان للجعل والرفع شرعا. لكن وين؟ وين يا أخي؟ في المتعلق، في المتعلق قابلان للرفع والوضع شرعا. نعم هما في الغرض، دخالتهما في الغرض غير قابلة للوضع والرفع، لكن دخالتهما في المتعلق أنهما أخذا في المأمور به جعلا جزء
Thank you.
جنسية شعرنا أن هذا الوجود أو شعرنا هذا الوجود عين لتأثيره أخذنا أن هذا عين كفتان لنفعل الأنف بشعرنا أو لا يمكن أرسل تقول كنتنا إذا ما هو حسيب ليس عين ليس تهلي وعن ليس كنتنا على أساس الأساس الأرض يعني لأن الوجود عين أقول ثمتية كبدا نذكر كالوجود الحقيقي في أولادها لابد أن تذكر إثبات اللبنان كذلك الوجود في كتبه في الكتبة في الفرق للكرة أما الوجود فمؤكد أن أقول إدخال شكيكا إنما تقول هذا الوجود كذا كذا الكرة الوجود الوجود أصلاح
فهو يعني أكثر هذا الذي يشوف فيه أو اللي كانت فيه بعض عقد قلب خاصة من هذا الزوج؟ من هذا أكثر لعنة؟ قال أول كان أنا أبسيطة أختي محمد في هذا الزوج
عن الوجوب التعييني أتى به آخر أو لا، هذا راجع الوجوب العيني كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع وقوع الأمر عقيب الحظر. قطعا الصيغة تدل على الوجوب، إما لأجل الوضع فبالدلالة الوضعية تدل على الوجوب، وإما لأجل الإطلاق. إحنا في المبحث الثاني قلنا لأجل الوضع، في المبحث الرابع قلنا إذا في أبحاث الصيغة قلنا إذا ما تدل ما تقبلون بالدلالة الوضعية لا أقل بالدلالة الإطلاقية، بالإطلاق تدل على الوجوب، تدل على الوجوب بالوضع أو بالإطلاق. وحينئذ نأتي لنبحث إذا كان الأمر كذلك، إذا إجاني وجوب هذا الوجوب إجا عقيب مورد حرمة حظر، يعني بعد أن كان الشيء محرما إجا المحرم والمشرع وأمرني أو على الأقل ما كان مورد، ما كان أكو تحريم، لكن كنت أنا أتخيل وجود الحرمة، هذا الوجوب يدل على الوجوب أيضا أو يدل على معنى آخر. مثلا المثال الشرعي إذا حللتم فاصطادوا، المحرم يحرم عليه الصيد، المولى عز وجل قال إذا حللت من إحرامك فاصطد، هذا فاصطد يعني شنو؟ يجب علي الصيد، يعني راح يصير من واجبات الحج بعد الإحلال أن يصطاد الإنسان، لو لا يريد يقول لي شيء آخر. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا الصيد بعد أن يمسكه الحيوان يجب علي أنا أكل أو لا؟ هذا السؤال. الأقوال كثيرة، صاحب البدائع قال 8، سيد المروج قال بل هي 10، المصنف قال أنا أكتفي بنقل 3. القول الأول وهو الذي نسب إلى المشهور، قالوا أن الصيغة هنا لا تدل على الوجوب، تدل على الإباحة، فاصطادوا يعني يباح لكم أن تصطادوا، فكلوا يعني يباح لكم أن تأكلوا، وهذا ما ذهب إليه المشهور بحسب ما قيل. القول الثاني والذي ذهب إليه بعض العامة بل بعض الخاصة أيضا، قالوا لا، تبقى الصيغة ظاهرة في الوجوب، من تنازل عن دلالتها على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة على خلاف ذلك، هذا القول الثاني. القول الثالث أن هذه الصيغة ما نخلي لها معنى محدد إلا بهذا المقدار، ونقول قبل الحظر أو قبل توهم الحظر، ما هو حكم الشيء الذي قد تعلقت الصيغة به؟ يعني الاصطياد قبل أن تكون محرما، الاصطياد ما هو حكمه؟ ما هو حكمه قبل الإحرام؟ ما هو حكم الاصطياد؟ ذاك الحكم يثبت لك بهذه الصيغة، يعني أن الحكم أن ما تدل عليه الصيغة اللي تجينا بعد الحظر أو بعد توهم الحظر تدل، هي تابعة لنفس ذلك، معناها تابع لنفس ذاك الحكم الموجود قبل الحظر الاصطياد قبل الحظر ما هو حكمه؟ إذا حلال قبل الإحرام، ها، إذا كان حلال عليك إذن فاصطاده، يعني هاي حلال. إذا حرام عليك تبقى الحرمة، إذا واجب عليك يبقى الوجوب. فنثبت ذلك الحكم الذي كان قبل الحظر، ولكن بشرط، مو مطلقا. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ الشرط هو أنه إذا علقت الصيغة واشترطت الصيغة بزوال علة الحظر، تماما مثل ما هذه الآية الكريمة، المولى عز وجل ماذا قال؟ قال إذا حللتم فاصطاد. الحظر كان متوقفا على أي شيء؟ على الإحرام. فإذا أحرمت حرم عليك الصيد. جاءت الآية الكريمة تقول فإذا حللتم، إذا أنتم رفعتم الإحرام، حللتم الإحرام وارتفعت علة التحريم وعلة الحظر، حينئذ اصطادوا. حينئذ تأتي الصيغة، يأتي الأمر، اصطادوا. فاصطادوا معلق ومشروط بارتفاع حرمة، ارتفاع علة الحرمة، انتهاء علة الحرمة، علة الحظر التي هي الإحرام، بل الإحلال يعني ارتفاع الإحرام اللي سبب إن حرمة الصيد. فالصيغة هنا علقت على عدم علة الحظر. حينئذ نقول أن ذلك الحكم الذي كان قبل الحظر يأتي بنفسه ليثبت بهذه الصيغة. هذا هو الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال. وإلا إذا لم يعلق نبقى على الوجوب. هذا أبو الاحتمال الثالث، أبو القول الثالث يقول نرجع للوجوب إذا لم يعلق على الأصل بعد نبقى. رأيك شيخنا المصنف، رأيك، قال طبعا قبل أن أقول الرأي، كل واحد من الأعلام من هذه الأقوال ذكر شواهد وأدلة، ذكر أدلة على قوله، وجاء وقام يجيب بين آية بين رواية بين كلام. المصنف رحمة الله عليه يقول كل الشواهد التي جاءوا بها لا تصلح للاستدلال. ليش؟ لأنها مصحوبة بالقرينة، ما تخلو من قرينة. أبو الوجوب جابها، أبو القول الثاني، لأن بها قرينة على الوجوب. أبو الإباحة، أبو القول الأول، جاب الشواهد مالته بالفعل مثل ما قال هو، هاي تدل على الإباحة الصيغة لكن لوجود القرينة. أبو القول الثالث هم عنده أدلة، هم عنده شواهد كلامية لكن لوجود القرينة هاي الشواهد اشتغلت عنده. وإحنا ما نريد قرينة، ما نريد مورد فيه قرينة، نريد من دون قرينة. وحينئذ من دون القرينة ماذا نفعل؟ عقيب الحظر، هذه بعد، إذا إجتنا صيغة وراء الحظر، هذه كلمة وراء الحظر، عقيب الحظر أو عقيب التوهم الحظر، هل هي قرينة على نفي الوجوب؟ الجواب لا، ليست. هذه عقيب الحظر ليست دليلا وقرينة على نفي الوجوب، كما أنها ليست قرينة معينة لواحد من تلك الاحتمالات الأخرى. وبعبارة أخرى، أن عقيب الحظر قرينة تسبب تجعل الإجمال بهذا النحو هي صارفة غير معينة. يعني ما نبقى على الظهور الأول للصيغة اللي هو الوجوب، لا نبقى على الظهور الأول اللي هو الوجوب. طيب ما هو المقصود؟ نعين الإباحة وجوب، شنو مقصودة؟ ما ندري. لا نقول هناك إجمال في البين، ولا يمكن الركون إلى أحد الاحتمالات فهي قرينة مجملة غير معينة. قال المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب. ذول القائلون بها وضعا أو إطلاقا، بالدلالة الوضعية أو الدلالة الإطلاقية وقرينة الحكمة، اختلفوا فيما إذا وقع الأمر عقيب الحظر أو لا في مقام توهمه، توهم الحظر، إنه فكلوا مما أمسكنا عليه، كنا نتوقع أنه إذا اصطاد حرام علينا، نتوقع حج، إجت الآية تقول لا كلوا مما أمسكنا عليكم، ما دام كلب الصيد المعلم فإذا يجوز لك أنت، فإذا كل أنت. على أقوال، اختلفوا على أقوال في وعلى، اثنينات هاي الجار والمجرور متعلق باختلف، نسب إلى ثلاث أقوال عندنا يذكر المصنف إن أكثر، قلت لك الرشتي في البداع قال ثمانية، نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، ظهور صيغة الأمر في هاتين الحالتين عقيب الحظر أو مقام توهم الحظر في الإباحة، في الإباحة. في الإباحة ذكر المحقق الرشدي رحمه الله أنه أكو احتمالين، أكو احتمالين في مراده، الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى الأعم، يعني في الاستحباب أيضا، أكو احتمال أنهم قصدون الاستحباب، وهذا ما ذهب إليه المحقق القمي رحمة الله عليه أنها ظاهرة في الاستحباب في تفسير كلامه.
الإباحة الحلية
بلي، لكن مقصودهم شنو؟ الإباحة بالمعنى الأخص لو الإباحة بالمعنى الأعم اللي تشمل حتى مثل المحقق قال هذا مقصودهم، الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الحلية والاستحباب، يعني الترخيص أعم من الاستحباب والإباحة بالمعنى الأخص. هذا القول الأول. القول الثاني: وإلى بعض العامة، يعني ونسب إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، مثل الرازي، البيضاوي، المعتزلة، الباقلاني، الحنفية، بعض الإمامية مثل شيخ الطوسي والعلامة والشهيد الثاني، نسب إلى سيد بن زهرة والعلامة ومعارج المحقق رحمه الله وآخرين.
هذاك الهامش.
نعم.
قال وأما الإباحة بالمعنى الأعام.
نعم.
بالمعنى الأخص.
نعم.
اللي هي من الاستحباب.
لا، يعني الترخيص تساوي الطرفين. الترخيص. اللي هي أحد.
ما أثر على من قال. يعني
الثبوت اللي عم بعفسه. اي بلي اذا ما حد قايل بي. المحقق يقول المحقق القمي يستظهر من الاباحه، الاباحه بالمعنى الاعم اللي تشمل الترخيص وتشمل بلي. والى بعض، القول الثالث، والى بعض العضدي قال لا يبعد، قال نسب الى قوم ولا يبعد تبعيته هذا الأمر لما قبل النهي، تابع للحكم الثابت قبل النهي، إن علق الأمر على زوال علة النهي، إن علق الأمر بزوال يعني على زوال علة النهي، أما إذا لم يعلق الأمر على زوال علة النهي فهو على طبيعته يعني ظاهر في الوجوب. والتحقيق رأي المصنف أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، بل يعني كل واحد جاب لمجموعة شواهد كلامية على قوله، كل المصنف يقول هذه الاستعمالات لا تصلح للاستدلال لأن بها قرينة، فإنه قل مورد منها من تلك الموارد، موارد الاستعمال يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو على الإباحة أو على التبعية. نقطة. زين، إذا فرضنا عدم وجود القرينة اللي هي موارد قل مورد، ومع فرض التجريد عنها عن القرينة لم يظهر بعد، ما الذي لم يظهر؟ كون عقيب الحظر، أن هذا الأمر جاء بعد الحظر أو في مورد توهم الحظر، موجبا لظهورها يعني الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه. ما الذي تكون الصيغة بطبعها ظاهرة فيه؟ الوجوب. عقيب الحظر لا يوجب ظهور الصيغة في غير الوجوب مثل الإباحة، القول الأول ظاهرة في الإباحة، ظاهرة في أنها تابعة لما قبل وجود الحظر، ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء قرينية في عقيب الحظر. عقيب الحظر لا يصلح لهكذا قرينية. غاية الأمر يكون ورودها عقيب الحظر موجبا لإجمالها، لإجمال الصيغة، يعني غير ظاهرة، يعني فتكون هذه الصيغة غير ظاهرة في واحد منها من الاحتمالات الثلاث إلا بقرينة أخرى غير عقيب الحظر. غير قرينة عقيب الحظر نحتاج إلى قرينة أخرى، يعني عقيب الحظر في الحقيقة قرينة صارفة ليست معينة. إذن الأمر وصيغة الأمر ستكون مجملة. شنو المقصود بها؟ ما ندري، كما أشرنا إلى ذلك، كما أشرنا إلى ذلك. هو أشار إلى أنه ماكو قرينة، قلما توجد، قلما لا توجد قرينة، هكذا قال في هذه الموارد، مو صحيح؟ إلا بقرينة أخرى كما أشرنا. فإذا نحتاج إلى قرينة غير عقيب الحظر، والقرائن عادة موجودة. هذا تمام الكلام في المبحث السابع، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.